بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الأخوة المؤمنين والمؤمنات جميعا ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والتسليم على نبي الرحمة البشير النذير محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي، ليس لي وسيلة إليك إلا عواطف رحمتك، ولا لي ذريعة إليك إلا عوارف رحمتك وشفاعة نبيك نبي الرحمة ومنقذ الأمة من الغمة، فاجعلها لي سببا إلى نيل عرفانك، وصيرها لي وصلة إلى الفوز برضوانك. وقد حل رجائي بحرم كرمك، وحط طمعي بفناء جودك، فحقق فيك أملي واختم بالخير عملي يا سميع الدعاء يا أرحم الراحمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. مرت علينا الذكرى السنوية لاستشهاد الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام، وبهذه المناسبة نعزي صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه، والمراجع العظام والأمة الإسلامية، وأعزيكم بهذا المصاب الجلل. لقد كانت خطب الإمام زين العابدين عليه السلام وعمته زينب الكبرى عقيلة بني هاشم سلام الله عليها في كربلاء والكوفة والشام والمدينة المنورة، أهم خواصر العالم الإسلامي، تشكل الدور الثاني والمكمل للثورة الحسينية العملاقة، وذلك لأن رسالة الثورة الحسينية لولا هذه الخطب الفاضحة لحقيقة التعامل الأموي مع أهل البيت عليهم السلام، أهل بيت الوحي والمفسرة لأبعاد ومعالم الثورة الحسينية والكاشف عن حقيقتها، لكانت شعارات الأمويين المضللة تقضي على أهداف هذه الثورة العظيمة. فإن الأمويين حاولوا بكل جهدهم أن يصفوا الإمام الحسين عليه السلام، أن يصفوا الإمام الحسين عليه السلام بالخروج، وقالوا خارج بالخروج على الشريعة وشريعة جده بالذات، على العكس تماما من واقع ثورته التي استهدف فيها الإطاحة بالحكم الجاهلي الأموي وإحياء شريعة جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ففي المدينة المنورة ألقى الإمام زين العابدين عليه السلام خطابا في أهلها لدى عودته من الشام والعراق. يقول المؤرخون إن الإمام عليه السلام جمع الناس خارج المدينة قبل دخوله إليها، وخطب فيهم قائلا: الحمد لله رب العالمين، مالك يوم الدين، بارئ الخلائق أجمعين، الذي بعد فارتفع في السماوات العلى، وقرب فشهد النجوى، نحمده على عظائم الأمور وفجائع الدهور ومضاضة اللواذع وجليل الرزق وعظيم المصائب الفاضعة الكاضعة الفادحة الجائحة. أيها القوم، إن الله وله الحمد ابتلانا بمصائب جليلة في الإسلام عظيمة. قتل أبو عبد الله الحسين عليه السلام، وسبي نساؤه وصبيته وداروا برأسه في البلدان من فوق عالي السنان. وهذه الرزية التي لا مثلها رزية أيها الناس، فأي رجالات منكم يسرون بعد قتله؟ أم أي فؤاد لا يحزن من أجله؟ أم أي عين منكم تحبس دمعها وتظن عن إنهائها لها؟ فلقد بكت السبع الشداد لقتله، وبكت البحار بأمواجها، والسماوات بأركانها، والأرض بأرجائها، والأشجار بأغصانها، والحيتان في لجج البحار، والملائكة المقربون وأهل السماوات أجمعون. أيها الناس، أي قلب لا ينصدع لقتله؟ أم أي فؤاد لا يحن إليه؟ أم أي سمع يسمع هذه الثلمة التي ثلمت في الإسلام ولا يصم؟ أيها الناس، أصبحنا مطرودين مشردين مذودين وشاسعين عن الأمصار، كأننا أولاد ترك وكابل، من غير جرم اشترمناه ولا مكروه ارتكبناه، ولا ثلمة في الإسلام ثلمناها، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، إن هذا إلا اختلاق. والله، الإمام يقسم، والله لو أن النبي صلى الله عليه وآله تقدم إليهم في الوصية بنا لما زادوا على ما فعلوه، فإنا لله وإنا إليه راجعون، من مصيبة ما أعظمها وأوجعها وأفجعها وأكظها وأفضعها وأمرها وأفدحها. فعند الله نحتسب فيما أصابنا وأبلغ بنا، فإنه عزيز ذو انتقام. لقد جسد الإمام عليه السلام في خطابه هذا وعلى قصره واقعة كربلاء على حقيقتها، مركزا على المظلومية التي لحقت بأهل البيت عليهم السلام في قتل الحسين بن علي من جانب، وأسر أهل بيته من جانب آخر، بالإضافة إلى المظلومية التي لحقت بهم بعد واقعة الطف، إذ نصبت رؤوس الشهداء بما فيهم سيدهم الحسين عليه السلام فوق الأسنة تنقل ويتباهى بها من بلد إلى بلد. وعقب الإمام زين العابدين عليه السلام واصفا ما لقيه آل النبي صلى الله عليه وسلم من السبي والتشريد، كما يعامل الترك والروم وهم أهل بيت الوحي ومعدن الرسالة، وهم قادة الإيمان وأبواب الخير والرحمة والهداية. وأنهى الإمام خطابه بوصف في منتهى الدقة عن عظمة الجرائم التي ارتكبها جيش السلطة الأموية في حق أهل البيت عليهم السلام. فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لو كان يأمر هؤلاء بالتمثيل بأهل البيت وتعذيبهم لما كانوا يزيدون على ما فعلوا، فكيف بهم وقد نهاهم عن التمثيل بالكلب العقور؟ وكيف يمكن توجيه كل ما فعلوه وقد أوصاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحفظه في عترته، ولم يطالبهم بأجر للرسالة سوى المودة في قرباه؟ وكان للإمام زين العابدين عليه السلام دور آخر في مقاومة أهم وأخطر أمرين واجههما المسلمون خارج النطاق السياسي والعسكري، وهما أولاً الخطر الذي نجم عن انفتاح المسلمين على الثقافات المتنوعة والأعراف التشريعية والأوضاع الاجتماعية المختلفة بحكم تفاعلهم مع الشعوب التي دخلت في دين الله أفواجا. الأمر الثاني وهو الخطر الذي نجم عن موجة الرخاء التي سادت المجتمع الإسلامي في أعقاب ذلك الامتداد الهائل، لأن موجات الرخاء تفرض على أي مجتمع وتعرضه إلى خطر الانسياق مع ملذات الدنيا والإسراف في زينة هذه الحياة المحدودة. لكن الإمام زين العابدين عليه السلام قد قاوم هذين الخطرين وقام بعلاج كل منهما بعد أن استلم المسؤولية القيادية بعد استشهاد أبيه عليه السلام، بالإضافة إلى مواقفه الجهادية الراعية التي كانت تتطلبها الثورة الحسينية. لقد أسس الإمام عليه السلام مدرسة علمية إسلامية عامرة بصنوف المعرفة الإسلامية، وكانت هي المنطلق لما نشأ بعد ذلك من مدارس الفقه والمعرفة، كما إنه عالج الخطر الثاني أيضا بسلاح الدعاء الذي اتخذه أساسا لعلاج الأمراض الروحية الناشئة من خطر الانسياق مع الشهوات، بالإضافة إلى الموعظة والتزهيد في الدنيا قولا وفعلا. وأما الانحرافات الأخلاقية فقد عالجها عليه السلام برسالة الحقوق، والتي منها حق الجار مثلا، كمثال من هذه الحقوق نتناول في خطبتنا حق الجار، حيث يقول عليه السلام: وحق جارك حفظه غائبا وإكرامه شاهدا ونصرته إذا كان مظلوما، ولا تتبع له عورته، فإن علمت عليه سوءا سترت عليه، وإن علمت أنه يقبل نصيحتك نصحته فيما بينك وبينه، ولا تسلمه عند شدائده. وعليك، يعني قول الإمام، وتقيل عثرته وتغفر ذنبه وتعاشره معاشرة كريمة، ولا تدخر حلمك عنه إذا جهل عليك، ولا تخرج أن تكون سلما له ترد عنه لسان الشتيمة وتبطل فيه كيد حامل النصيحة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو حق الجار. ولذلك هنالك آداب إسلامية بالنسبة للجورة، من هذه الآداب حسن الجواب وحسن التعامل والتعاون والإحسان بين الجيران. عن الإمام الصادق عليه السلام قال: حسن الجوار يزيد في الرزق. ثانياً، تحمل أذية الجار وعدم أذيته وأخذه بالنصح والإرشاد. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من آذى جاره حرم الله عليه ريح الجنة ومأواه جهنم وبئس المصير، ومن ضيع حق جاره فليس منا. وما زال جبرائيل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: ليس حسن الجوار كف الأذى، ولكن حسن الجوار صبرك على الأذى. عندما يؤذيك الجار وتصبر، هذا هو حسن الجوار. عن الإمام الصادق كذلك قال: ملعون ملعون من آذى جاره. الأمر الثالث من هذه الآداب السعي في قضاء حوائج الجار، خصوصا إذا كان الجار فقير. فعن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: ليس من المؤمنين الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه. الأمر الرابع: من الأفضل أن يختار الإنسان جيرانه قبل اختيار سكنه، ويحاول الإنسان أن يستأنس بكلامهم وتعاملهم حتى يطمئن لذلك، حتى يشتري دار ليكون الجار قبل الدار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ما حق الجار؟ ما تدرون من حق الجار إلا قليل، ما تدرون من حق الجار إلا قليل. ألا لا يؤمن بالله واليوم الآخر من لا يؤمن جاره بوائقه. وإذا استقرضه يقرضه، وإذا أصابه خير هنأه، وإذا أصابه شر عزاه. ولا يستطيل عليه في البناء، يعني يبني بيت أعلى من عنده، بالنتيجة يحجب عنه الريح إلا بإذنه، وهذه كلها ما كلها ما إلا بإذنه. وإذا اشتهى فاكهة فليهدي له، فإن لم يهدي له فليدخلها سرا، ولا يعطي صبيانه منها شيئا، يغايظون صبيانه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الجيران ثلاث، فمنه له ثلاث حقوق: حق الإسلام، وحق الجوار، وحق القرابة. ومنهم من له حقان: حق الإسلام وحق الجار. ومنهم له حق واحد: الكافر له حق الجار والجوار. وحق القرابة في الجار إذا كان جارا وقرابة ومسلم كما هو الأول، فحقوق ثلاثة وحقوق اثنان وحق واحد كما صنفها الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. عن الإمام علي عليه السلام قيل: يا نبي الله، أفي المال حق سوى الزكاة؟ قال صلى الله عليه وآله: نعم، بر الرحم إذا أدبرت، يعني إذا خالفوا كلش دار وجهه يبرها بالمال. وصلة الجار المسلم: فما آمن بي من بات شبعانا وجاره المسلم جائع. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من مات وله جيران ثلاثة كلهم راضون عنه غفر له. صلوا على محمد وآله محمد. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وقال صلى الله عليه وآله في غزوة تبوك: لا يصحبنا رجل آذى جاره. عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: لا يستجاب لمن يدعو على جاره وقد جعل الله له السبيل إلى أن يبيع داره ويتحول عن جواره. يعني الجار يدعو على جاره دعوة غير مستجابة، لأنه طريق آخر أن يبيع الدار ويرحل عن هذه الجورة إذا كان يعتقد أنها جورة غير إسلامية وبالنتيجة فيها أذى كثير. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، بعض الإخوان جاءوا للرسول وقالوا له: يا رسول الله، فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتتصدق وتؤذي جارها بلسانها. قال صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار. أعوذ بالله. وعن الإمام الصادق عليه السلام أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا وسلمان وأبا ذر بأن ينادوا بأعلى أصواتهم أنه لا إيمان لمن يأمن جار لمن لم يأمن جاره بوائقه، فنادوا بها ثلاثا ثم أومى بيده إلى أن كل 40 دار جيران من بين يديه عن أمامه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، يعني 40 بهذا الاتجاه، 40 بهذا الاتجاه، 40 بـ40، فالنتيجة 160 جار هؤلاء جيران حسب قول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام الباقر عليه السلام: إن من الفواقر التي تقسم الظهر جار السوء إن رأى حسنة أخفاها وإن رأى سيئة أفشاها. كذلك تمر علينا بعد أيام ذكرى استشهاد زيد بن علي بن الحسين ابن علي عليهم السلام، زيد الشهيد الثائر الذي حرق ولم يبق له باقية لأنه اتخذ طريق جده الإمام الحسين عليه السلام، فجر ثورته وحقق نصرا حاسما ضد الأمويين، لأن الثورة كانت على مستوى تكامل مسيرة الأمة، وكونها ضرورة اجتماعية وسياسية ونتيجة عدم تنازله عن شخصيته للظالمين، وحافظ على هويته الإسلامية المتمثل في الحيوية والحساسية ضد الباطل، فإن ثورته كانت قد انتهت وتنتهي لصالح زيد وجماعته لولا وقوع الفتنة في صفوف أتباعه المقاتلين، حيث تعمدت بعض العناصر الدخيلة عليه أن تفرق جيشه وأتباعه وأحداث الفتنة بينهم، ولكنه صمد وقاتل حتى استشهد رضوان الله عليه. وبعد قتله أمر هشام بصلب جثمانه الطاهر على باب دمشق، ثم أرسل جثمانه إلى المدينة فنصب عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنة 121 هجرية. وأما موقف الإمام الصادق من ثورة زيد فكان مساندا لها، لأنه هنالك شبهة طرحت بأن ثورة زيد كانت ثورة مستعجلة ولم تبارك من قبل الإمام. قال يعني الإسناد عندنا كم دليل وكم رواية في هذا الأمر. قال: مهزم الأسدي دخلت على الإمام الصادق عليه السلام فقال: يا مهزم، ما فعل زيد؟ قال: قلت صلب. قال: أين؟ قلت: في كناسة بني أسد. قال: أنت رأيته مصلوبا في كناسة بني أسد؟ قال: قلت نعم. فبكى حتى بكت النساء خلف الستور. وبعد هذا المصاب نجد الإمام الصادق عليه السلام في مواقف متعددة يتبنى الدفاع عن عمه زيد ويترحم عليه ويوضح منطلقاته وأهدافه، ويعتبر ثورته جزءا من حركة الإمام عليه السلام وليس حدثا خارجا عن هذه الحركة المباركة، كما نجده يرد على الإعلام المضاد للثورة ضمن عدة مواقف وتصريحات، منها ما نجده فيما رواه الفضيل بن يسار حيث يقول: ذهبت إلى المدينة بعد قتل زيد لألتقي بالإمام الصادق عليه السلام وأخبره بنتائج الثورة، وبعد أن التقيته وسمع مني ما دار في المعركة قال: يا فضيل، شهدت مع عمي قتال أهل الشام؟ قلت: نعم. قال: فكم قتلت منهم؟ قلت: 6. قال: لعلك شاك في دمائهم؟ قلت: لو كنت شاكا ما قتلتهم. ثم قال: سمعته وهو يقول: أشرقني الله في تلك الدماء، مضى والله زيد عمي وأصحابه شهداء مثلما مضى عليه علي بن أبي طالب وأصحابه. ومنها أيضا ما رواه عبد الرحمن بن سيان حيث يقول: دفع إلي أبو عبد الله الصادق عليه السلام 1000 دينار وأمرني أن أقسمها في عيال من أصيب مع زيد بن علي عليه السلام، فقسمتها فأصاب عبد الله أخ الفضيل الرسان 4 دنانير. إذن فزيد قضى شهيدا مطالبا بدم جده الحسين سلام الله عليه، فالسلام عليهما حين ولدا، والسلام عليهما حين استشهدا، والسلام عليهما حينما يبعثان حيا. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله لي ولكم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يكون وصلة إلى طاعته وعفوه، وسببا إلى رضوانه وذريعته إلى مغفرته، وطريقا إلى جنته، وخفيرا من نقمته، وأمنا من غضبه، وظهيرا على طاعته، وحاجزا عن معصيته، وعونا على تأدية حقه ووظائفه. حمدا نسعد به في السعداء من أوليائه، ونصير به في نظم الشهداء بسيوف أعدائه، إنه ولي حميد. ونشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا فردا صمدا حيا قيوما، وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد الأخيار الأبرار. اللهم صل على علي أمير المؤمنين، وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى الحسن المجتبى، والحسين الشهيد بكربلاء، وعلى علي زين العابدين، وعلى محمد باقر علم الأولين والآخرين، وعلى جعفر الصادق البار الأمين، وعلى موسى كاظم الغيظ، وعلى علي بن موسى الرضا، وعلى محمد الجواد، وعلى علي الهادي، وعلى الحسن العسكري، وعلى الخلف الهادي المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. هؤلاء أئمتي وسادتي وقادتي، بهم أتولى، ومن أعدائهم أتبرأ إلى يوم الدين. القضية الأولى قضية فرض سلطة القانون في المناطق المتنازعة عليها، حقيقة كانت طريقة جيدة وبصورة هادئة وسلسة تنم على الانضباط العالي لدى قواتنا المسلحة بما فيها القوى الجيش و وزارة الداخلية من شرطة الاتحادية ومكافحة الإرهاب وكذلك الحشد الشعبي. العراق أيها الأخوة شعب واحد تعايش منذ آلاف السنين، ولذا لا نعتبر هنالك طرفا منتصرا على طرف. الخسارة للجميع والربح للجميع، لكن في هذا المنبر نطالب أولا أنه لا بد من محاسبة الذين تسببوا في هذا الشرخ الكبير، والذين أرادوا تقسيم العراق إلى أجزاء، فتلك مؤامرة صهيونية أدت بها إسرائيل الدور الأكبر والمخابرات الدولية الدور الخفي. لذا يجب على الدولة بما فيها السلطات الثلاث أن تتولى عملية محاسبة كل من أساء إلى العراق والعراقيين، ونرفض الاقتتال بين الأخوة العراقيين وإشاعة النعرة التقومية أو الطائفية بهذا المجال. الأمر الثاني زيارة الأربعينية الإمام الحسين عليه السلام على الأبواب. إذن لا بد من الاستعداد لها من حيث الخدمات كما ونوعا، هذا أمر وإن شاء الله الأخوة جميعا متهيئين لذلك. وعلى الأخوة في الهيئات الحسينية والمواكب والذين يضيفون الزوار كذلك أن يتحلوا بالأخلاق أهل البيت، خصوصا الأخلاق الحسينية، لأن الضيوف هم ضيوف الإمام الحسين، والحسين حبيب الله، ولذلك هم هؤلاء ضيوف الرحمن، والكرامة والتكريم على قدر المكرم. لذلك يقول الشاعر: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وعلى قدر الكرام تأتي المكارم. من هذا الباب فلا بد لنا أن نكون عند حسن ظن إمامنا الحسين عليه السلام من حيث الخدمات والتكريم لهؤلاء الزوار، وكذلك تشكيل لجان في كل موكب، لجان خدمية للتنظيف بعد أن يذهب الزائرون، حتى تكون صورة جمالية تعطى لخدمة الإمام الحسين بأنهم هم ملتزمون بالأخلاق الإسلامية. تنظفوا فإن الإسلام نظيف. والأهم من ذلك القضية الأمنية، القضية الأمنية حيث يشترك بها الجميع. فعلى المواكب والهيئات الحسينية تشكيل لجان أمنية في داخلها، حتى تكون هذه اللجان عين لقواتنا المسلحة، فإن رأوا شيئا مشبوها يبادر للإخبار إلى السلطات الأمنية، حتى تكون هنا يكون هنالك تعاون بين خدمات المواكب وبين الجهات الأمنية، لكي نحفظ أرواح الزائرين والخدمة والناس أجمعين. الأمر الثالث الملف الصحي. هنالك حاجة ملحة إلى الرعاية الصحية للمواطنين، وهذه واضحة جدا وتكلمنا فيها. لذا يجب زيادة الرقابة الصحية خصوصا على المستشفيات، وبالأخص في جهات الطوارئ، لأن الطوارئ أمر خاص يحتاج إلى عناية كثيرة، فإذا تركت هذه العناية قد يتعرض المريض إلى الوفاة لا سامح الله. والأمر الثاني هو التعجيل بافتتاح المستشفى التركي، حتى يكون عونا لباقي المستشفيات ويقلل الزخم عن المستشفيات الآخرة الأخرى، هذا الزخم الذي الآن رغم قلة الأدوية وقلة المعالجة نتيجة عدم الرقابة الصحية، إلا أنه يؤدي الخدمات للناس الفقراء الذين لا يمتلكون حتى وصفة الطبيب لنا. الأمر الآخر نتمنى على بلدية الناصرية أن تقوم بحملة من أجل ردم الحفر الموجودة في الشوارع العامة. وأذكر هنا سماحة الشيخ أبو زهراء الله يحفظه كم من لح على مديرية البلدية بإعطاء سيارتين من الإسفلت حتى يقوم هو بالذهاب مع السواق للمناطق اللي فيها حفر كثيرة، وخصوصا الشوارع العامة التي فيها المارة وفيها السيارات. لذلك نتمنى على مديرية البلدية أن تقوم بهذا الإجراء بأسرع وقت. هذا الأمر الأخير، وهو لن يذكر إلا أن كثير من الأخوة اشتكوا هذا اليوم عن الفاتورة بالنسبة للكهرباء، لم تأتينا ولم يكن هنالك الاستثمار إلا في منطقة معينة، وأما باقي المناطق فلا وجود للاستثمار، لكن الأجور مرتفعة، واشتكوا كثيرين من هذا الأمر. ندعو مديرية الكهرباء إلى مراجعة هذه الفواتير ومعرفة الأسباب في زيادة، علما أنهم أبلغونا سابقا بأنه لا زيادة ولا خوف على التسعيرة، لكن الواقع يخالف ما يقولون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.